بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حول عباداته صلى الله عليه وسلم، قرأ الشيخ قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. والمعنى: دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة. يا أخوان، هناك أسئلة حار فلاسفة العالم بالإجابة عليها ولا يزالون. واحد من هذه الأسئلة: لماذا نحن موجودون على هذه الأرض؟ واحد من هذه الأسئلة: من أين جئنا؟ واحد من هذه الأسئلة: إلى أين نمضي؟ لا زال الفلاسفة يبحثون في إجابات على هذه الأسئلة، وتسمى الأسئلة الكبرى. لماذا نحن خلقنا؟ أما المسلم فالجواب عنده واضح: ذلك لأن الله عز وجل الذي خلقه أرسل معه كتاب دلالة وإرشاد، أنزل على هذا الإنسان القرآن الكريم، قال له فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنتم مخلوقون يا عبادي لأجل أن تعبدوني، لأجل أن تلتزموا أوامري، لأجل أن تسعدوا بعبادتي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة. في كل حركة من حركات الإنسان هناك عبادة، والمسلم يراقب عبوديته لله تعالى في كل حركاته وسكناته. والأصل في العبادة أنها خضوع مع حب، أن تخضع لأوامر الله تعالى مع حب. فزواجك تستطيع أن تجعله عبادة إذا انضبطت بأوامر الله تعالى في أثناء خطوبتك وعقدك وزواجك وعلاقتك مع زوجتك وأولادك. نزولك إلى العمل تستطيع أن تجعله عبادة إذا انضبطت بأوامر الله تعالى وأنت في عملك، فلم تعمل في حرام، ولم تخلط عملك الحلال بحرام، ولم تفوت على نفسك فرائض الله عز وجل، ونويت من عملك قضاء حاجات الخلق، وأحسنت إلى العباد. وذهابك إلى السوق تستطيع أن تجعله من العبادة إذا انضبطت بغض البصر وبدعاء الخروج وبدعاء دخول السوق، واشتريت من الناس فما شححتهم. وهكذا المسلم في كل نفس من أنفاسه له عبادة. ونحن قوم نتقرب إلى الله تعالى في صلاتنا، ونتقرب إلى الله تعالى في زواجنا، هذا دين وهذا دين. ونحن قوم نتقرب إلى الله تعالى بحفظ القرآن، ونتقرب إلى الله تعالى بحفظ الأعراض، هذا دين وهذا دين. ونحن قوم نتقرب إلى الله تعالى برعاية الأيتام، ونتقرب إلى الله تعالى بقضاء حاجات الأنام، هذا دين وهذا دين. المسلم في كل حركة من حركاته له عبادة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على نفسك أو على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. المسلم في كل حركة من حركاته، في كل سكنة من سكناته له عبادة. لذلك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة. فيا أخوان، المطلوب أن يراقب أحدنا نفسه في كل حركة وسكنة أنه في أمر ملك الملوك، وأنه في خدمة رب العالمين، وأنه ناظر إلى رضا رب العالمين. هدفه في الحياة: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وطريقته العبادة، يعني أن يخضع لأمر الله تعالى. نصيحة يا شباب: اجعلوا حياتكم من أولها إلى آخرها، إلى آخر نفس من حياتكم، عبادة لله تعالى، خضوعا لله تعالى، طاعة لله تعالى، التزاما بأمر الله تعالى، اجتنابا لنهي الله تعالى. ولئن زلت قدم أحدنا يوما فترك العبادة أو خالف أوامر ملك الملوك، فليعد وليستغفر وليقلع وليتوب وليعتذر وليندم وليرجع إلى الصراط المستقيم. ذكروا عن رجل اسمه من الصالحين اسمه بشر الحافي، قالوا بأن بشرا كان شابا مسرفا على نفسه، وفي ليلة من الليالي وكان قد دعا إلى بيته المغنين والمغنيات وشاربي الخمور والشاربات، وكان يجلس في بيته في جلسة تخالف العبادة وتخالف أوامر الله عز وجل، وصوت الضحكات والكاسات والكلمات يخرج خارج الدار. مر رجل صالح ببيت بشر، قرأ عليه الباب، خرجت الجارية، قال: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت: لا، بل سيدي بشر حر، هو سيدي. قال: صدقتي، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده. صحيح، هذا حر ليس عبد. ومضى الرجل. بشر قال للجارية: من كان على الباب؟ قالت: رجل غريب. قال: ما غرابته؟ قال: يسألني صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قلت له: لا، بل سيدي بشر حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيدي. قال بشر للجارية: من أين أخذ الرجل؟ قالت: من هذا الطريق. فلحقه بشر حافيا حتى وصل إليه. قال: يا سيدي، أنت الذي قرعت علي باب داري؟ قال: نعم. قال: ما قلت للجارية؟ قال: سألتها إن كنت حرا أو عبدا، فقالت أنك حر، وقلت: صدقتي، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيدي. هنا بشر الله عز وجل يريد أن يلقي في قلبه الهداية، فهم كلام الرجل. قال: فنزل بشر على الأرض وجعل يمرغ خده بالتراب ويقول: بل عبد، بل عبد، بل عبد، لا، أنا لست حرا، أنا عبد. يا أخوان، أنتم أحرار أو عبيد؟ إذا كنا عبيدا لله تعالى، فالمطلوب منا ألا نخالف أوامر سيدنا، ألا نغيب لحظة من لحظات حياتنا عن عبادة الله تعالى. أنت مخلوق هنا لتعبد الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة، يعني فترة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يجعلوا كل لحظة من لحظات حياتهم في عبادة الله تعالى، ولا يلتفتوا إلى أحد غيره. آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. شو يعني؟ ما معنى الجبت والطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله هو من الجبت والطاغوت. سيدنا إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، معناته في ناس يعبدون الشيطان. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، معناته في ناس يعبدون الهوى، يعني هو يعبد الله ويعبد هواه، لكن في لحظة من اللحظات إذا هواه قال له افعل وربه قال له لا تفعل يترك رب العالمين ويتبع هواه. إذا برق بين عينيه بريق الذهب والفضة وكان من حرام، ربه يقول لا تفعل، هواه يقول افعل، يترك أمر ربه ويأخذ المال الحرام. إذا أشارت له بنت فتحركت شهوته ودعته نفسه إلى النظر إليها والحديث معها والجلوس إليها يترك أمر ربه ويتبع أمر هواه. فأنت مطلوب إليك أن تعبد الله في كل حركة في كل سكنة. يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. إذا أنت جعلت حياتك موقوفة على أمر الله، موقوفة على عبادة الله، عبدت ربك حتى يأتيك اليقين، دمت على العبادات حياتك من غير إخلال بالعبادة لحظة، أنت كفيل وضمين على الله عز وجل، والله ضامن لك أن لا يعذبك رحمة منه جل جلاله. قال ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن الذين دخلوا نار جهنم سئلوا ما سلككم في سقر، ليش أنتم دخلتم في نار جهنم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين مع الكاذبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، ما تبنا ولا عدنا ولا غيرنا ولا بدلنا، بقينا على أخطائنا. معناته الموت، اليقين هنا معناته الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. جاء في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد توفي، سيدنا عثمان توفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو أي عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. فأراد صلى الله عليه وسلم باليقين الموت، فقد جاءه اليقين من ربه جاءه الموت، لأن الإنسان نحن الآن في الحياة الدنيا نؤمن بالله تعالى غيبا، نؤمن بالبعث بعد الموت غيبا، نؤمن بالجنة غيبا، نؤمن بالنار. أحد منكم شاف الجنة؟ غيب، يؤمنون بالغيب. أحد منكم رأى البعث بعد الموت؟ أحد منكم رأى الملائكة؟ غيب، يؤمنون بالغيب. لكن غدا عندما نموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سير ما كنت تؤمن به بالغيب الآن غدا تراه رؤيا العين. ما هذه العين؟ ليست هذه العين، عين يجعلها الله تعالى، فترى، ترى الملائكة وترى العذاب وترى النعيم، فيصير علمك علم يقين. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه واعبد ربك مدة حياتك كلها دائما دائبا دائما دائبا. يعني في واحد بيقول والله تعبت أنا من صلاة قيام الليل، ممتاز الآن أنت صرت صح. يا أخي أنا تعبت من كثرة قضاء حاجات الخلق، الآن أنت صرت عبدا. أما اللي بيقضي حاجات الخلق على الراحة تبعه، إنه أخي بس استريح أنا بقضي حاجات الخلق، بس استريح بيجي على الدرس. شو بس استريح بدك تجي على الدرس؟ أنت بدك تعبد ربك دائما دائبا. شو واجعني راسي بدك تجي على الدرس، مكسورة إيدي بدك تجي على الدرس، مقرب بدك تجي على الدرس، لكن دائبا. الله عز وجل في ألم نشرح لك صدرك فإذا فرغت فانصب. شو يعني فانصب؟ يعني فتعب. بشو يا رب بدي أتعب؟ وإلى ربك فارغب، يعني اجعل تعبك في الإقبال على الله عز وجل. قال العلماء لما أنزل الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة بعدها وما قعد. 20 سنة عمل، 20 سنة دأب، 20 سنة بذل، 20 سنة عطاء، إلى أن جاءه صلى الله عليه وسلم من ربه اليقين، جاءه الموت. نحن يا أخوان حياتنا قصيرة، أنتن أيتها الأخوات الحياة قصيرة، اجعلي حياتك عبادة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ما محرصي هذه الدنيا؟ سلوا أبناء 70 أبناء 80 كيف مضت الحياة؟ قالوا يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الحياة؟ سيدنا نوح قال كرجل إن دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب خالص. هلا أنتم يا أخواني اللي عمره 25 سنة، شو 25 سنة؟ الله أكبر، هذا ربع قرن. 25 سنة كثير جدا. يعني لو قلنا لك كيف مروا 25 سنة، تقول والله ما أدري ما أدري، خاصة إذا اقتربت الساعة. الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، من علامات الساعة يتقارب الزمان. قال العلماء شو يعني يتقارب الزمان؟ قال تصير السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. في سرعة، في تسارع. لذلك اجعلوا هذه الحياة، ما دامت الحياة سريعة وماضية ماضية، اجعل حياتك كلها في ظل شرع الله عز وجل، في ظل عبادة الله. الآن الآن ابدأ، والآن انوي في داخلك أنك ستجعل حياتك كلها عبادة، كلها. شو يعني عبادة؟ ما يعني صلاة؟ الصلاة جزء من أنواع العبادة. علماء قالوا العبادة نوعان، عبادة شعائرية وعبادة تعاملية. صلاة وصوم وزكاة وحج هي شعائر، بس البيع والشراء كمان بصير عبادة، مرافعات المحاكم بصير عبادة، القضاء بين الناس بصير عبادة، تيسير مصالح العباد بصير عبادة، معالجة الناس بتصير عبادة، تربية الأبناء بتصير عبادة، رعاية الزوج بتصير عبادة، رعاية الأولاد بتصير عبادة. إذا أنت قررت أن تجعلها لله تعالى، وأن تقضي حاجات الخلق، وأن تنضبط فيها بأوامر الله عز وجل. قال وهذه الآية نظير قوله سبحانه إخبارا عن رسوله عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شايف الأنبياء هيك الله موصيهم طول حياتك ابقى في عبادة. في شرح السنة للحافظ البغوي عن جبير بن نفير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، لكن شو أوحي إلي؟ ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه تعالى، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. الآن هنا نقطة، أحيانا بعض الناس، بعض الشباب، بعض الرجال يدخلون في العبادة من أوسع أبوابها، صلاة وذكر وطاعات وقضاء حاجات خلق، ويكثر من العبادات، يحصل أن يحدث له بعض الكشوف فيصير يطلع على ما في ضمائر الناس. الله يعطي يكشف له شيئا، فربما اطلع على ما في ضمائر الناس، يصير يخبر الناس ما في بواطنهم، ربما يصير يكشف له أشياء عن أحوال العباد، ربما يطير في الهواء، ربما يتحرك بين يديه الجدار. هذا يحدث، وكرامات الأولياء حاصلة، هنا أدلة متواترة في القرآن الكريم. سيدنا الخضر أكثر العلماء بأنه ليس بنبي ولكنه رجل صالح. والخضر تعرفون قصص الثلاثة في سورة الكهف، كيف علم بأنه تحت الجدار في كنز؟ هذا كشف، هو ما عينه ما رأت. كيف علم أنه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ كيف علم أن هذا الغلام أرهق والديه أو سيرهق والديه عندما يكبر؟ هذا كشف. سيدة مريم باتفاق العلماء ليست نبية، من شروط النبوة الذكورة، ليست نبية، كانت تأتيها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. واحد من الصحابة مرة كان يصلي من الليل معه ابنه الصغير، فربط فرسه ونام ابنه، مدد ابنه على الأرض، قام ليصلي فشاهد كأن أضواء تنزل من السماء، كلما نزلت واقتربت منه، كان يقرأ في سورة الكهف أو أظن سورة الكهف، كلما نزلت قال هاجت الفرس، كلما سكت عن قراءة القرآن ارتفعت. مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، خاف على الولد أنه الفرس لأنها تتحرك أن تطأ الولد، قطع، أنهى صلاته سريعا. في الفجر في الصباح مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حصل معي كيت وكيت وكيت، قال هذه الملائكة اقتربت منك لتسمع القرآن. ففي أناس الله يطلعهم، هذه كرامات. أحيانا بعض الناس الله يكشف عن بصائرهم بكرامات، أحيانا أنت تعبد الله عز وجل من أوسع الأبواب الله يعطيك كرامات. بعض الناس الآن إذا جاءته الكرامات وجاءته الخوارق يقول خلاص أنا وصلت، ما عاد في داعي للعبادة، لأنني أرى ما لا ترون، ولأنني أعلم ما لا تعلمون، أنتم اعبدوا الله، أما أنا خلاص أنا وصلت، لن أعبد الله عز وجل. يأتيه ويدخل عليه إبليس من هذا الباب. فالجواب أن يقول هذا المرء لنفسه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت ستبقى عابدا لله عز وجل، وحتى يأتيك الكشف، حتى يأتيك الموت. وأفضل عبد لله تعالى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل حتى جاءه اليقين. لذلك العابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه تعالى، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. ذكروا قصة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان في مجلس عبادة وذكر، فرأى كأن ضوءا كبيرا سطع في غرفته، وسمع صوتا يقول له رفعت عنك التكاليف يا أحمد. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، عبادة وذكر وطاعات وعلم وخدمة الخلق وبر العباد وانضباط بأمر الله عز وجل، مرة في إحدى المجالس رأى ضوءا شديدا وسمع هاتفا يقول له رفعت عنك التكاليف يا أحمد. شو يعني؟ يعني خلاص أنت لا تصلي لا تصوم، أنت خلاص وصلت. تخيل واحد يكون جالس هيك في الذكر يشاهد ضوءا شديدا ويسمع صوت رفعت عنك التكاليف. الإمام أحمد بن حنبل لأنه عالم قال اخسأ يا لعين، هذا إبليس، قال اخسأ يا لعين، لو رفعت التكاليف عن أحد لرفعت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحد يعني هيك إذا ضوى شي ضوء يقوم يصدق، أنت لابد أن تنضبط بأمر الله عز وجل، تنضبط بالقرآن، تنضبط بالسنة، ما تنضبط بالأضواء. هذه الأضواء هذه الأضواء تغدو وتروح، تصدع وتخفت، لكن القرآن الكريم ونور القرآن باق، لكن نور السنة باق. للحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أيما دفع كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي فيك.